أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سماعة ما موجودة؟ شيل هاي إذا تخط الواير الظاهر الصوت ما يطلع صحيح؟ إذا تخلي الواير مال السماعة يشتغل على السماعة، إذا ماكو سماعة يصير يتعطل، فتشيل الواير هذا، شيل الكاميرا هذا هذا. ما في واير هنا؟ بس خوش بس. خوش. هذا سلاح ذو حدين، هذا الميكروفون سلاح ذو حدين. ما دام تخلي الميكروفون خلاص، إذا في خلل في الواير ما يسجل شيء صوت، فإذا تشيله أفضل. المهم، كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بما ورد في حديث رفع القلم الذي ورد في ذيل عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وأراد المصنف أن يتمسك بهذه الطائفة لإثبات سلب العبارة عن الصبي، وأن تصرفات الصبي لا أثر لها. وتقريب كلامه مبني على تمامية ثلاث مقدمات وثلاث مطالب. المطلب الأول ما تقدم بيانه بالأمس، وهو أن عندنا صدر وعندنا ذيل. صدر الرواية تكفلت تنزيل العمد منزلة الخطأ، وذيل الرواية يتكفل بيان رفع القلم عن الصبي. وقلنا أنه وجود كلا الفقرتين في سياق واحد يدل عرفا على وجود نحو من الارتباط بين الصدر والذيل، والارتباط العرفي المتصور إما الارتباط العلي وإما الارتباط المعلولي، فإما أن يكون الذيل هو علة للصدر، وإما أن يكون الذيل هو معلول للصدر، والصدر هو العلة في الذيل. فعلى الأول، إذا كان الذيل علة للصدر كأن المراد يكون حاصل المراد من الرواية أن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ، والعلة في هذا التنزيل هو لأنه رفع القلم عن الصبي، فحيث إن الشارع رفع القلم عن الصبي فلا يؤاخذ الصبي، فحينئذ صار عمده بمنزلة الخطأ. هذا على نحو الارتباط العلي. وأما الارتباط الثاني وهو الارتباط المعلولي، كأن سائل يقول لماذا الشارع رفع القلم عن الصبي؟ ما هو العلة لرفع القلم عن الصبي؟ نقول العلة في ذلك تشريع في رتبة سابقة، هو أن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ، فكل ما يصدر من الصبي هو خطأ، والخطأ لا يعاقب، لا يؤاخذ من يصدر منه تصرف بالخطأ، هل يؤاخذ؟ لا. وهذا هو العلة لأجل رفع القلم عن الصبي. إذن على كل حال، الارتباط بين الذيل والصدر إما الارتباط العلي أو الارتباط المعلولي. هذه المطلب الأول، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الارتباط. التفت كيف تجمع بين عبائر الشيخ، ما يبين لك شيخ تفاصيل، يعني احيانا بعض النقاط ما يوضحها وتخفى على كيفيه الاستدلال والربط بين المطالب. لا تقرا الفقرات متقطعه، هذه كل فقره فيها اثبات مقدمه من المقدمات. المقدمه الثانيه نقول مقتضى هذا الارتباط المذكور أننا نكتشف أن المرفوع بحديث الراف المؤاخذ الأعم من الدنيوية والأخروية، فيكون المرفوع ليس خصوص المؤاخذ الأخروية كما قد يتوهم من حديث رفع القلم، بل المرفوع أيضا المؤاخذ الدنيوية. فمن أين عرفتم يا شيخنا أن متعلق الرفع يشمل رفع المؤاخذة الدنيوية ولا يختص برفع المؤاخذة الأخروية؟ نقول استكشفنا إطلاق المرفوع بنكتة الارتباط العلي أو الارتباط المعلولي، فمقتضى الارتباطين إطلاق المرفوع لأي مؤاخذة؟ للمؤاخذة الدنيوية. توضيح ذلك شلون؟ نتكلم أولا على الارتباط العلي، ثم نتكلم بناء على الارتباط المعلولي. أما على الارتباط العلي، معنى الارتباط العلي أن الذيل وهو رفع القلم علة للصدر، فحينئذ نقول إذا جئنا إلى الصدر المعلول النتيجة العلة مفاده أنه عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة، وهذا يعني أن الصبي إذا صدرت منه جناية عمدية كما لو قتل شخصا عمدا فيرتفع عنه القصاص لأنه نزل عمده منزلة الخطأ فرفع عنه القصاص في القتل العمدي، وكذلك لو كانت جنايته شبه عمد فالثابت في شبه العمد هي عبارة عن الدية والغرامة المالية، ولكن نزلت أيضا منزلة الخطأ فلا يثبت عليه الغرامة المالية والدية، لأن الدية على من؟ على العاقلة. هذا المعلول، هذا المعلول وهو ارتفاع القصاص وهو مؤاخذة دنيوية، وارتفاع الغرامة المالية وهي مؤاخذة دنيوية، كيف يكون معلولا لحديث رفع القلم لو كان حديث رفع القلم مختص بالمؤاخذة الأخروية؟ لو كان رفع القلم مختصا بالمؤاخذة الأخروية لما صلح أن يكون علة لتنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ تحمله العاقلة. واضح إن شاء الله. فلكي نحافظ على الارتباط العلي وأن الذيل هو علة للصاد، لابد أن نفترض إطلاق رفع القلم المؤاخذة لأي مؤاخذة؟ دنيوية. طالما شاء الله واضح، هذا على الارتباط العلي. وأما على الارتباط المعلولي، خلنا فلسفة صارا، وأما على الارتباط المعلولي أي أن الذيل معلول للصد، فهذا بعد أوضح. ما هي علة رفع القلم عن الصبي؟ أن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ تحمله العاقلة، فهذا يقتضي أن هذا يكون علة لرفع المؤاخذة الدنيوية بشكل واضح. إذا كانت العلة في رفع المؤاخذة هي التنزيل، فواضح أنه سيكون رفع المؤاخذة حينئذ، بل المرتفع هي أي مؤاخذة؟ ما يشمل المؤاخذة الدنيوية. فبناء على هذا يمكننا أن نستكشف من الارتباط، لولا الارتباط لقلنا القدر المتيقن أي مؤاخذة الأخروية، رفع القلم عن الصبي، بل حتى كذا المؤاخذة الأخروية. ولكن ببركة هذا الارتباط استكشفنا إطلاق المؤاخذة لأي مؤاخذة؟ للمؤاخذة الدنيوية. هذه المطلب كان ثاني، خلنا نقرأ. ولا يخفى أن ارتباطها، يعني ارتباط الذيل حديث الرأف بالكلام على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الصدر، أعني للحكم المذكور في الذيل، نعم، أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية، يعني لا يؤاخذ لا في جناية العمد عدم مؤاخذة الصبي، لا في جناية العمد ولا في شبه العمد، بل وهو الدية في مالها، لا يستقيم الارتباط إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذ عنهما عن الصبي والمجنون شرعا من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية، يا دنيوية، المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية، وعدم ترتب ذلك المؤاخذة الدنيوية، وعدم ترتب ذلك أي المؤاخذة الدنيوية على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها، لأنه الشرع نزل عمدهم منزلة خطأ، مما لو وقع عن غيرهما، عن غير الصبي والمجنون وهو البالغ العاقل مع القصد والتعمد، لترتبت عليه غرامة أخروية أو دنيوية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية مقدمة الفوق، مقدمة الأولى لا لا لا، في وين؟ فوق لو الذيل لا، ولا بمقتضى شبه العمد وهو شبه العمد لا يستغنى، جملة محترضة، ما خوش، وين العبارة؟ ليس له وجه ارتباط إلا بأن يكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة، العلة يعني عمد الصبي وخطأه تحمله العاقل يقصد، هذا ذي صدر يعني،
ومش عمد الصبي جعل ارتباط بين رفع القلم وثبوت الدية
على العاقلة، لا، ثبوت الدية على العاقلة من باب أنه هذا تحمله العاقلة، يعني عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة، لأن الحكم ما هو الحكم؟ تحمله العاقلة، عندنا تنزيل عندنا حكم، عمد الصبي وخطأه واحد تحمل نتيجته تحمله العاقلة، فهو يريد يحقق الارتباط بين الذيل وبين الصد، الحكم الموجود في الصد تحمله العاقلة الناشئ من تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ. خش، هذا هو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة حتى لا ينقطع السلسلة، مقتضى، هي قال مثال، وعلى هذا احنا نخليها مقدمة ثالثة، يريد يوصل إلى مطلب. الآن ثبت عندنا بأن المتعلق في حديث رفع المؤاخذة مطلق يشمل المؤاخذة الدنيوية، هنا نقول مقتضى إطلاق أن المرفوع هو المؤاخذة الدنيوية والأخروية، سواء هاي الإطلاق سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي، إذ أن رفع القلم لم يقيد بعدم إذن الولي، فمقتضى إطلاق الرفع للمؤاخذة المطلقة سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي أن الشارع ألغى تصرفات من الصبي بحيث لا يترتب عليها أي أثر لا أخروي ولا دنيوي، أذن الولي أو لم يأذن الولي. ولازم هذا الإطلاق، لازم هالإطلاق عدم أثر لأي تصرف من تصرفات من الصبي. فلو فرضنا أن الصبي أقر على نفسه بمال فلا يترتب أثر على الإقرار، لأن أثر الإقرار مؤاخذة دنيوية وهو أخذ ماله، دفع أن يدفع مال، ودفع المال مثل دفع الغرامة مثل دفع الدية مؤاخذة دنيوية مرفوعة عمن؟ عن الصبي. وهذا يعني أن إقراره لا يترتب عليه أي أثر. واضح سيد عباس؟ وكذلك لو فرضنا أن الصبي أجرى معاوضة على ماله بإذن الولي فلا يجوز لنا أن نأخذ ماله، لأن أخذ ماله بمثابة العقوبة والغرامة الدنيوية مثل أن يرفع الدية من كيسه، ومقتضى حديث الرأي أنه لا يدفع من كيسه شيء، لا يغرم من كيسه شيء، وهذا يعني أنه لا أثر لتصرفاته. فإذا لازم إطلاق حديث رفع المؤاخذة الدنيوية لفرض إذن الولي أو عدم إذن الولي أنه لا أثر لتصرفاته، لأن ما تقدر تأخذ فلوسه ولا تأخذ شيء، ولا حد ليس لا يغرم شيئا، ومعنى أنه لا يغرم شيئا لا يعقل أن يكون البيع صحيح ولكنه لا يجب عليه أن يدفع شيئا، لما حصل نقل وانتقال، البيع صحيح بس لا يدفع شيئا، هذا التفكيك غير معقول وهذا غير عقلائي، وهذا يعني أن العرف يتلقى الحديث بأن مفاده أنه لا أثر لتصار. ماكو معنى تقول بيع صحيح وبيع نافذ وحضار نقل والانتقال بس ما يدفع شيء من كيسه، هذا تفكيك مستعجل غير عقلائي، مما يعني أن العقلاء يتلقون حديث الرفع هنا من باب أنه أصلا لا أثر لتصرفاته. وعلى هذا يعني على فرض أن المؤاخذة الدنيوية مرفوعة، فإن التزم الصبي على نفسه قال علي لفلان دينار، دينار علي لفلان، هل يغرم شيء؟ لا يغرم شيء، بإقرار أو معاوضة ولو كان بإذن الولي فلا أثر لهذا الالتزام في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ، لأن الشارع رفع القلم فرفع المؤاخذة عن الصبي، ومقتضى ذلك أن لا يترتب أي أثر على فعله. ولهذا ما حد قال في حمد الصبي وخطأه، واللي كان يقدر الشارع يقول إذا تعمد الصبي ننتظر لما يبلغ نقتص منه، التفسير شيخنا ولو بعد البلوغ، مفاد أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة أنه لا أثر لتصرفه ولو بعد البلوغ، وإلا لو كان هناك أثر لتصرفه بعد البلوغ كان قلنا في باب الجناية العمدية إذا بلغ يقتل أو إذا بلغ يدفع الدية، ننتظر متى يبلغ حتى نقتله أو متى يبلغ حتى يرفع، يقول يا ربي لا تخليني بصير بالغ، ما أريد أصير بالغ. فمفاد حديث الرفع أنه لا أثر له ولو بعد البلوغ. بقول لك شيخ مرتضى ياي ان شاء الله اليوم.
ليس مؤاخذه لهذا الطيور.
شنو هو؟
الحديث يقول مؤاخذه الدنيويه.
هذه مؤاخذه غرامه؟
هذا له مؤاخذه مثلا يدفع المال بالمؤاخذه.
بالنتيجه المعاوضه التزام على نفسي مؤاخذه، شايفه مؤاخذه. من قال مؤاخذة؟ أخذوا المال، أخذوا المال من كيس فلان حتى لو كان بإزائه شيء، هذا يعتبر مؤاخذة. إلزامك بأن تدفع مؤاخذة إذا حصل البيع، أقول أنا ألزمك ترى يلا ارفع لي 100 دينار، هذه مؤاخذة. ولهذا المشتري لو راح للحكومة وقال ترى فلان ما دفع المال يلزم بدفع المال، هذه مؤاخذة، مؤاخذة عرفية، كيف مو مؤاخذة؟ فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي ببركة إطلاق الحديث فليس ذا، يعني لازم الإطلاق سلبه، قصد مقتضى لازم إطلاق حديث الرف ولو أذن الولي، شنو سيدنا؟ سلب عبارته. فليس ذلك يعني لازم الإطلاق إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك يعني عدم إلزامه لأجل مجرد عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا أذن الولي أو لم يأذن الولي، فيدل الإطلاق بالالتزام المدلول التزامي، واضح إن شاء الله العبارة، قاعد نقرأ واشرح. فيدل يدل أي اللي يدل الإطلاق بالالتزام يعني بالمدلول الالتزامي على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثار، فببركة حديث رواية أبي البختري من وجود الارتباط بين الصدر والذيل استطعنا بقدرة قادر والحمد لله بعد عمليات جراحية معقدة 3 مقدمات أن نثبت ببركة حديث الرف الذي مع مسألة العمو، بس حديث الرف بروحه، حديث الرف المقرون بشنو؟ بعمد الصبي خطأ وإلا لولا الصادق ما ثبت المطلب، المقرون بعمد الصبي وخطأه واحد، ببركة ذلك أثبتنا أن الصبي تصرفاته غير نافذة. إذن الشيخ الأعظم ما تمم دليلا من الأدلة إلا هذا الدليل، لأن الإجماع ناقشه وقال بعد العمل بالمشهور، المشهور في مقام الإفتاء، أما حديث الرف الأساسي ما تممه. والثاني شنو قلنا بعد؟ روايات جواز الأم كلها ناقشها، وعمد الصبي وخطأه في حد ذاته ناقشه، إلا هذا الذي اقترن فيه كل واحد عضد الثاني، هم جاب عمد الصبي وخطأه تحمله العاقلة، وهم جاب اثنين مش جمعوا، لما جمعوا اثنينهم ثبت المطلب. ثم تعرض الشيخ الأعظم لدفع إشكالين، دفع كام؟ إشكالين. الإشكال الأول، ثم إن مقتضى هذا إشكال ودفع، على كلامكم يترتب تال فاسد خلاف الارتكازات، فلازم إطلاق حديث الرفع لرفع المؤاخذة الدنيوية على الصبي ترتب تال فاسد ناشئ من دعوى إطلاق حديث الرفع لرفع المؤاخذة الدنيوية. تقول أنت المؤاخذة الدنيوية مرفوعة مطلقا عن الصبي حتى في غير بابل جنايات، صحيح؟ لازم ذلك أن الصبي يسرح ويمرح في الدنيا فيتلف أموال الناس، خل ولدك يروح بيت فلان يكسر على راحته، يكسر وياكل ويضرب. فلو فرض أن شيخ هاشم عنده ولد، هو عنده ولد، ولد حركي، راح مكان وقام يكسر في الأمور ويخرب التلفزيون ويخرب الأكل ويخرب الثلاجة ويخرب الكولر غازي والكولر آبي، مواعين ما تتكسر مواعين، والتليفونات والكاميرات كله، رفعت المؤاخذة الدنيوية عن الصبي، خلوا على راحته مرفوع المؤاخذة وما لحد أحد يأخذ غرامة،
وما في بعد تحمله العاقلة في باب الإتلاف. تحمل العاقلة في وين؟ في باب الجنايات. ولا الولي يتحمل. فهذا يعني أن الصبي لو أتلف مال الغير فلا يجب ولا يجوز أن نأخذ الغرامة، لأن أخذ الغرامة مؤاخذة دنيوي فما يجوز، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وإن كان ظاهر المحكي عن بعض أنه التزم بذلك. هذا عجائب. ظاهر المحكي عن جماعة أنهم التزموا بذلك، التزموا بهذا المطلب، فكيف تدفع؟ وهذا كله من وين ناشئ؟ من دعوة إطلاق المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية. وهذا التالي الفاسد يقتضي أن ما في إطلاق لرفع المؤاخذة الدنيوية في غير باب، في غير باب جنايات، لأنه يترتب على الإطلاق توالي فاسدة. وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول أننا نلتزم بالتخصيص، مش صعب هي، فنقول عندنا إطلاق في رفع المؤاخذة الدنيوية عن الصبي، ونرفع اليد إلا في باب الإتلاف لقيام الارتكاز أو الأدلة الدالة على أن الصبي إذا أتلف يضمن. وباب التخصيص بابا، وليس هذا حكم عقلي لا يقبله التخصيص. والشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول أن دعوة التخصيص لا تخلو عن بعد. ليش؟ لأنه ليس كل لسان يقبل التخصيص والتصرف. وحديث الرفع فيه نكتتان يا شيخ يوسف، تأبى أنه يتصرف فيه بالتخصيص. كم نكتة؟ نكتتين. النكتة الأولى أنه وارد ومسوق في مساق التعليل، ومساق التعليل عرفا يقبل تخصيص. عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة ثم ذيله، بلي وشنو قال؟ شنو؟ ورفع القلم، وقد رفع القلم عنهما، وقد رفع عنهما القفذل علة الصدر كما قلنا، ولسان التعليل يأبى التصرف عرفا. وثانيا لسان الامتنان، رفع امتناني، وألسنة الامتنان كما درسنا تأبى التصرف عرفا. ولهذا قال الشيخ دعوة التخصيص لا يخلو عن بعد. إذن هذا الجواب الأول عن الإشكال ما مقبول. عندك جواب ثاني تفضل، خل نقرأ. ثم إن مقتضى، شوف هي مقتضى، هي إشكال ودافع، إشكال على إطلاق، ما يقول الشيخ وقد يريد إشكال على التمسك، ما ده سوالف الشيخ العظم، ما يقول وقد يريد إشكال على التمسك بإطلاق المؤاخذة ولزوم تال فاسد، سيدي يدخل في المطلب مباشرة. ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة لرفع القلم بناء على كونها علة للحكم، إذ العلة للصار عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما من الصبي والمجنون، كما هو ظاهر المحكي عن بعض، إلا أن يلتزم، هي الجواب الأول، بخروج ذلك تخصيص، خروج تخصيص عن من عموم رفع القلم ولا يخلو عن بعده. تخصيص مؤاخذة، لأن مقتضى إطلاق يشمل المورد، لأن هذه مؤاخذة. لا نقول رفع عن أم، هو أن رفع المؤاخذة، هذا التخصيص معنا، موضوع المؤاخذة هذه المؤاخذة، هذه قسم الإتلاف، قسم الغرامة في مورد الإتلاف قسم من أقسام المؤاخذة، فيكون هذا تخصيص. أما إشكال الامتنان سيأتي بعد النقش بنتعرض إليه في قوله بعد ذلك، في عند عبارة سنتعرض إليها. نعم، النقطة الثانية لسان الامتنان. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ، أن هذا الإشكال مبني على التسليم وظهور الحديث في أن الذيل علة للصاد، فإذا كان الذيل علة في الصاد فالعلة تعمم وتخصص، فمقتضى أن الذيل علة نعمم المؤاخذة الدنيوية لغير باب الجنايات، لأن مقتضى التعليل التعميم. رفع المؤاخذة الدنيوية في باب الجنايات علتها رفع القلم عن الصبي، رفع المؤاخذة الدنيوية. فلو كان الذيل علة، نعم نعم، لو كان الذيل علة للزم من ذلك التعدي إلى غير باب الجنايات، ولكنه بناء على العكس، بناء على أن الذيل رفع القلم معلول للصاد، فلا يحرز إطلاق المؤاخذة الدنيوية لغير باب الجنايات. فكأن الشارع يريد أن يقول عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة، هذا هو جعل صار علة لرفع القلم المؤاخذة الدنيوية عن الصبي، وهذا لا يقتضي أن يكون المعلول أوسع من العلة، بل مقتضى أن المعلول في حضن العلة، في أحضان العلة، تعبيرات عصرية، في أحضان العلة، أن لا يزيد المعلول على العلة، فلا نحرز إطلاق المؤاخذة الدنيوية لغير باب الجنايات. وإذا ترددنا ما ندري هل هو علة أو معلول، فلا ظهور حينئذ في المؤاخذة للأعم من المؤاخذة لما يشمل المؤاخذة الدنيوية في أي باب؟ جنايات. ومن هنا سيأتي إشكال على نفس الشيخ، وهو أن إذا كان الثاني معلول للأول فمن أين نعمم المؤاخذة الدنيوية لباب المعاوضات؟ تفتي؟ لأن الصرف بس المعلول أوسع من العلة. لو كان كما المشكلة في باب المؤاخذة والإتلاف، كذلك تأتي المشكلة في المؤاخذة في أي باب؟ المعاوضات. إذا كان الذيل معلول للصاد، والصاد عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، هذا هو العلة في أننا نرفع القلم، المعلول في أحضان وين؟ العلة واضح إن شاء الله، ولا يزيد المعلول على العلة، والعلة ناظرة إلى المؤاخذة الدنيوي في أي باب؟ الجنايات. فيكون المعلول المؤاخذة الدنيوي في بابل، في بابل جنايات. فهذا الإشكال كما يبطل كلام الالتزام، كذلك أيضا يبطل شنو؟ كلام الشيخ. إذ لا ونحتمل نحن المعلولية، وما احتمال المعلولية؟ لا نحرز إطلاق المؤاخذة الدنيوية لغير باب الجنايات، كما لم تقبلوا بإطلاق المؤاخذة إلى باب الإتلاف. ولهذا قال، وين وصلنا؟ ولكن هذا الإشكال غير وارد على الاستدلال، لأن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، لما عرفت من احتمال كونه رفع القلم معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فيختص رفع القلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف. شنو عبارة الأخير يقصد؟ يقول بناء على المعلولية، بناء على المعلولية يكون المؤاخذة الدنيوية المرفوعة هي من سنخ المؤاخذة الدنيوية في باب الجنايات. تفتوا لمطلبه، هذا ما ذكرته في الشعر. بناء على المعلولية حديث رفع القلم المتكفل برفع المؤاخذة الدنيوية إذا كان معلولا لعمد الصبي وخطأه واحد يكون مقتضى المعلولية أن المرفوع هو المؤاخذة الدنيوية على الأفعال التي يعتبر فيها القصد ويعتبر فيها العمد. فإذا كان عندنا فعل ما يعتبر في أثره العمد والقصد كباب الجنايات، عندنا عمد، عندنا شبيه عمد، هذه بل أفعال آثارها متوقفة على عنوان القصد، هذه الأفعال التي آثارها مترتبة على القصد مرفوعة عن الصبي المؤاخذة الدنيوية. فلا بد أن ندقق في أي موردتي إنه هل الأثر مترتب على عنوان القصد أو مو مترتب على عنوان القصد؟ في باب الجنايات الآثار مترتبة على عنوان القصد، أما في باب الإتلاف فالأثر غير مترتب على القصد. متى ما أتلف الشخص مال الغير فهو له ضامن، كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. لو كنت أنت نايم وأكلت مال الغير وأنت نايم تضمن لما تضمن؟ تضمن. لو أنت نايم كسرت تلفزيون الغير تضمن لما تضمن؟ إذن الإتلاف موضوع للأثر لا بما هو عنوان قصدي بل بما هو حصول فعل في الخارج وإن لم يكن قصد. يعني ملحوظ في اسم المصدر يقولون لا المعنى المصدري، المعنى الاسم المصدري هو موضوع الآثر لا المعنى المصدري. ومقتضى حديث الرفع المعلول لعمد الصبي وخطأه نزلنا العبد منزلة الخطأ، تنزيل بلحاظ أي آثار أي أفعال؟ الأفعال القصدية. فلازم تشوف الفعل ده أثره مأخوذ فيه المعنى المصدري القصدي أو غير القصدي. مثلا سببية التقاء الختانين للجنابة مأخوذ فيه المعنى المصدري اسم المصدري سواء صدر بقصد أو لم يصدر بقصد. الحدث سبب للجنابة واضح، أو الجنابة سبب للحدث الأكبر أخذ فيه القصد أو لم يؤخذ فيه القصد. فحديث الرفع مأخوذ ببركة هذه المعلولية خصوصيات العلة أن يكون الأثار مترتب على الفعل القصدي. واضح إن شاء الله، هذا معنى العبارة. فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفعل، يعني الأفعال آثار المترتبة على المعنى المصدري القصدي. فيخرج مثل الإتلاف. فافهم، لو ما قال اغتنم جاي نفهم إشكال، بس لما قال اغتنم يعني في شنو؟ صح كلامه، بس احنا صدرنا إشكال، هل المعلولية تقتضي ذلك أو لا تقتضي ذلك؟ قد يقال غاية ما تقتضيه المعلولية رفع القلم عن الصبي في أي باب؟ في المؤاخذة الدنيوية في باب الجنة. هو المعلول لعمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، لا أن المعلول لعمد الصبي تحمله العاقلة سلب الأثر عن جميع بل الأفعال القصدية، فصير المعلول أزيد من ما نقول لعله قال فافهم واقتنم. بعد هذا مقتنم، هذا إشكال مو فافهم واقتنم. هذا الإشكال الأول ودفعه. الإشكال الثاني، لازم دعوى الإطلاق يا شيخنا، ركزوا في المطالب، لازم أن المرفوع إطلاق المؤاخذة الدنيوية عن الصبي أن الصبي لا يعزر، صبي لا يعزر. فلو فرضنا أن الصبي سرق مال الغير، أكل مال الغير، فعل أمورا، فإنه الحاكم لا يمكن أن يعزر الصبي، لأن مرفوع أن المؤاخذة الدنيوية. والحال أن هذا خلاف الاتفاق، خلاف النصوص، خلاف الروايات الدالة على أن الصبي يعزر. فهذا كاشف عن عدم وجود إطلاق في أي حديث. شنو الجواب شيخنا؟ لا تقول تخصيص فلا يخلو عن بعدين، لا تقول بسرعة تخصيص، أجيب لك جواب ثاني. هاي أجوبة تخصيص تخصيص ما ينفع، نجيب جواب ثاني لا تعترف بالإشكال. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال، شوف عبارته: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. شوف يرفع أجوبة يرفع إشكالات. وش قصد أن المرفوع قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين؟ وش قصد من هالجواب؟ وليش؟ ليش مو قلم المؤاخذة مطلقا؟ ليش المأخوذ على البالغين؟ عمد الصبي مطلب وراء هذا الكلام، مطالب يا شيخنا، مو بهالسهولة، مو بهالسهولة تشرح العبارة. هذا المطلب متوقف على مطلب ذكره الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل في حديث رفع القلم، حيث هناك تعرض الشيخ إلى إشكال نفس المطلب، أن مقتضى حديث رفع القلم، رفع مقتضى حديث رفع التسعة، خلينا نجي رفع التسعة، رفع عن أمتي تسع، ومنها النسيان ومنها الاضطرار. قال هناك إشكال تعرض إليه في الرسائل، وهو مطلب مهم تعرض له الإعلام في حديث الرفع. لا قد يقال لازم حديث رفع التسعة أن الساهي إذا فها في الصلاة لا يجب عليه سجدة السهو، فترتفع الآثار الثابتة في حق الساهي. مو عندنا آثار في حق الساهي؟ من سهى في الصلاة فيجب عليه سجدتي سهو، وكذا الآثار في حق المضطر، من اضطر إلى شرب الماء في شهر رمضان وجب عليه القضاء. فنقول بحديث الرفع يرفع قضاء لأنه مضطر، ورفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فهل يمكن أن يلتزم أحد بأن مقتضى حديث الرفع أنه العناوين التسعة آثارها مرتفعة فترتفع آثار النسيان وآثار السهو وآثار الاضطرار وآثار وآثار وآثار؟ مع أن هذا لم يلت... هل رأيت فقيها أو متفيقها يقول إذا سهيت فترتفع سجود السهو في حديث الرفع؟ يصير أحد يقول هالحكاية؟ ما يصير. فقال الشيخ: كيف نوفق، كيف نجمع بين حديث الرافع الحاكم على جميع الأدلة الأولية وبين ثبوت أحكام للنسيان وثبوت أحكام للمضطر؟ هنا أيضا كيف نجمع بين حديث رفع القلم عن الصبي وبين ثبوت أحكام في حق صبيك التعزير؟ نفس المطلب. إذن هذا إشكال، أين جذوره؟ نعم، حديث الرافع. فقالوا، عندنا وقت لما عندنا وقت، قالوا أن الأدلة على أقسام ثلاثة، الأدلة على كم أقسام؟ ثلاثة. لازم أن نعرف ما هي الأقسام الثلاثة ثم نبحث هل حديث الرافع حاكم على جميع الأقسام الثلاثة أو على بعضها دون بعض. هذا بحث سيال في حديث الرفع كامل، حديث رفع التسعة وحديث رفع الستة وحديث رفع الثلاثة. القسم الأول سهل، لا تخاف، عندنا آثار مترتبة على موضوع بحثنا مباشرة، موضوع البالغ. موضوع الأثر هو من؟ البالغ. الشارع يقول البالغ إذا شرب الخمر يحد، البالغ إذا فعل كذا عليه كذا. موضوع الأثر ما هو؟ البالغ. وتارة يكون موضوع الآثار الصبي، الصبي يعزر، وتارة يكون موضوع الآثار شنو؟ الفاعل القاصد. يا فاعل، لا هو البالغ ولا هو الصبي، القاصد. إذا صدر الفعل عن قصد فيترتب عليه الأثر. يا إن شاء الله. فقالوا أن حديث الرفع إنما هو حاكم على القسم الثالث خاصة، وليس حاكم لا على القسم الأول ولا على القسم الثاني. أما عدم حكومة على القسم الأول لأن الصبي خارج موضوعا، لأن الموضوع هو البالغ، فما يحتاج إلى حكومة، لأن الحكومة إخراج تعب تعبدي، والمفروض أن الموضوع هنا ما هو؟ البالغ. فهذا خارج تخصصا وموضوعا، لا من باب التخصص، لا من باب الحكومة. وأما الثاني فقالوا الصباوة تقتضي وضع الحكم، فكيف تقتضي رفع الحكم؟ الصباوة تقتضي شيخ عباس وضع الحكم، وما يكون عنوان مقتضي للوضع فلا يقتضي الرفع، فلا يشمله حديثنا رفع القناة. إذن وين الحكومة تصير؟ في القسم الثالث. القاصد مطلق يشمل البالغ ويشمل الصبي، فيأتي حديث الرفع ويقول رفع القلم عن الصبي. وهذا نفسه في الساء، تارة الأثر مترتب على العمد يخرج الساء موضوعا، تارة الأثر مترتب على الساء ما يقتضي الوضع كيف يقتضي الرفع، تارة الأثر متوقف على الجامع الأعم من السهو والعمد. فهنا يتحقق، فلا يصح الإشكال أنه مقتضى إطلاق حديث الرفع أنه يرتفع التعزير عن الصبي، لأن هذا من قبيل القسم ثاني، لأن الصبي يقتضي الوضع فلا يقتضي. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.